بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويدعو له، أي في الحضور والغيبة.
يا سلام. وهذا أيضا من حق الأخ على أخيه، أن يذكره بالدعاء في حضرته وفي غيبته. وانظروا أيها الإخوة إلى هذه الآداب وهذه الحقوق التي ينبهنا عليها الشيخ في هذه الملاحظات. ثم انظروا أيها الإخوة إلى نوع العلاقات التي بيننا ونحن الآن، يعني نعيش في واقع مسجد ودين والتزام وصحبة في الله وما شابه ذلك، لكن نلاحظ أن كثيرا من هذه الآداب ربما كانت مغيبة عن واقع تعاملاتنا. لو أتينا الآن إلى قضية الدعاء فيما بيننا، نحن كثيرا ما نطلب الدعاء من بعضنا. نقول لهذا الإنسان: أسألك الدعاء، فيقول لي: أستغفر الله، أنا ما لي أهل. بالنهاية لا دعوت أنت ولا دعوت أنا. طيب، بينما نحن أيها الإخوة إذا طلب منا الدعاء، فينبغي علينا أولا أن نكون صادقين في طلب الدعاء. يعني اليوم لما بنفترق أنه الآن عاوز خدمة، لا، الدعاء، يعني كأنها كلمة مجاملات فيما بيننا، أنه هكذا شيء جميل أن نختم يعني لقاءنا أو حديثنا أو ما شابه ذلك. بينما أنا ينبغي علي أن أكون صادقا في طلب الدعاء من أخي، أولا لاعتقادي بصلاحه، الشيء الثاني لأنها دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب، والشيء الثالث ليدل هذا على تعظيمي له ومعرفتي بقدره، لذلك أطلب منه الدعاء. طيب، بالمقابل الأخ الذي يطلب منه الدعاء ماذا يفعل؟ ينبغي عليه أولا أن يكون مخلصا فيما بينه وبين الله عز وجل في هذا الأمر، وأن يكون متواضعا في نفسه بينه وبين الله عز وجل، وأن يعلم أننا إذا طلبنا منه الدعاء فهذا لحسن ظن منا به، لكن هو ينبغي عليه أن يكون أيضا مع علمه بحقيقة نفسه. لذلك قال ابن عطاء الله: أجهل الناس من ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس. وعندها أيها الإخوة يعتقد هذا الإنسان الذي طلبنا منه الدعاء أنه ليس أهلا للدعاء وأن يطلب منه الدعاء. ولقد مر معنا لما طلب أحد الإخوة من أخيه دعاء، قال: وإن العبد، يعني نفسه، ليس أهلا لإجابة دعائه، لكن مع ذلك دعا الله عز وجل. طيب، أنا عندما أدعو لأخي وأنا لست أهلا للدعاء، أنا في حاجة إخواننا أن أقول لأخي: أنا ما لي أهل للدعاء وأنا إنسان؟ لا، والدعاء منكم، الدعاء كذا. لا يا سيدي الكريم، أنت أطلب مني الدعاء وأنا أطلب منك الدعاء، لكن بعد ذلك يقوم كل واحد منا بالدعاء لأخيه، إن كان في السر أو في العلانية، وإن كان على وجه الخصوص أو على وجه التعميم، يعني أن أذكر اسمه بالذات: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اقض حاجته، اللهم أعطه سؤله، باسمه. أو أن أقول: اللهم اغفر لكل من أوصانا واستوصانا وطلب منا الدعاء، لأن الأمر أحيانا يكثر وربما يصعب علينا. طيب، الشيء الآخر أيها الإخوة، أنا عندما أدعو لأخي، هل أدعو لأنني أعتقد في نفسي أهلية الدعاء، أنه أنا إنسان رجل صالح، أنا من الأولياء، أنا يطلب مني الدعاء؟ معاذ الله أيها الإخوة، بل حتى لو كان الإنسان رجلا صالحا ينبغي عليه أن يدعو الله عز وجل وهو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، ذائب في نفسه، متواضع فيما بينه وبين الله عز وجل. ذكرنا سابقا لما تكلمنا عن الحج أن الحاج عندما يدعو ربه بحاجات إخوانه، إن كان في الحج أو إن كان هنا عندما يرجع إلى بلده، يطلب منه الدعاء: ادعينا يا حجي. طيب، هو الآن يدعو، هل يدعو لأنه مستجاب الدعوة؟ الجواب لا. هل يدعو لأنه إنسان عظيم؟ الجواب لا. وإنما يدعو ويسأل الله بحسن ظن هؤلاء الناس، يدعو الله بحسن ظنه بالله: يا رب أنا الآن ضيفك في الحرم، أنا الآن ضيفك في عرفات، والإخوة طلبوا مني الدعاء لعلمهم وظنهم أنك لا تخيبني. إذا انظروا أيها الإخوة، الذي يسأل الدعاء يعظم أخاه، والذي يدعو يعظم من سأله الدعاء. يعني أنا أدعو الله بحسن ظن إخواني بي، ولا أعتقد في نفسي رفعة ومكانة وأني مستجاب الدعوة، شوف الناس عم يطلب مني الدعاء. لا يا أخي، انتبه لهذا المنزلق. فنحن اليوم لا نريد من الأخ الذي نسأله الدعاء أن يتكبر أو أن يعجب بنفسه، ولا نريد أيضا أن يترك الدعاء لأنه ليس أهلا للدعاء. ليش إخواننا الأكارم، من منا يدعو الله ويعتقد أنه أهل للدعاء؟ يعني أنا عندما أدعو في الصلاة، أدعو بعد الصلاة، أنا عندما أدعو في أي مكان، أنا عندما أدعو هل أعتقد في نفسي أنني أهل للدعاء؟ أبدا. وإنما ندعو الله عز وجل بافتقارنا، بانكسارنا، باحتياجنا، ندعو الله ثقة بكرمه بإحسانه، ندعو الله مع حسن الظن بالله عز وجل، ندعو الله لأن الله أمرنا بالدعاء، هكذا ندعو ربنا عز وجل. أما يعني أنا أطلب منك الدعاء تقول لي أنا لست أهلا لذلك، طيب إذا معنى أنا أدعو، يعني كأنني أقول لك أنا أهل أن أدعو، طيب إذا معنى أنا صرت معجبا بنفسي ومتكبرا بنفسي، وهذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له. لذلك أيها الإخوة، هذه الكلمات ينبغي أن لا تكون كلمات نتبادلها من باب المجاملات الاجتماعية، ادعي لنا ومدري إيش وكذا، لكن نريد إخواننا أن نطلب من بعضنا الدعاء حقيقة. يعني أنا أحسن الظن بك وأطلب منك الدعاء وأرجو الله أن يستجيب دعائك، طيب وأنت أيضا تدعو لي وأنت مفتقر إلى الله عز وجل، مخلص لله تبارك وتعالى، متواضع بين يدي الله عز وجل. نعم.
ويدعو له أي في الحضور والغيبة، فيستجاب فيه أي في حق أخيه ما لا يستجاب لنفسه.
سبحان الله. فأنت عندما تدعو لأخيك هذا الدعاء أقرب إلى الإجابة من أن تدعو وأنت لنفسك. فإذا أردت حاجة لك عند الله عز وجل فاطلب من أخيك أن يدعو لك بها. تقول لو أنا الآن والله في كرب، أدعو الله أن يفرج كربي، أنا الآن مريض، أدعو الله أن يشفيني، أنا الآن كذا، تطلب من أخيك أن يدعو لك بهذه الحاجة المخصوصة، وهذا أقرب لإجابة الدعاء، لأنها من الدعوات التي لا ترد، دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب. لكن أيها الإخوة، عندما ندعو الله عز وجل ندعو الله بآداب الدعاء، ومنها أن نكون موقنين بالإجابة بحسن ظننا بالله عز وجل، وأن نكون على آداب الدعاء، أن لا تكون كلمات الدعاء نتبادلها فيما بيننا من غير تذوق لمعانيها وحقائقها. يعني سبحان الله يا أخواننا، الناس يعني كل واحد منا يعظم ما عند الغير ويصغر ما عند نفسه. وأقرب الأمثلة في ذلك لما يكون واحد منا في أرض عرفات، هو الآن في أرض عرفات والدعاء هناك مطلوب، والله وعدنا الإجابة في أرض عرفات، لكن يا ترى الإنسان في أرض عرفات هل يدعو الله عز وجل لإخوانه وأهله من غير الحجاج على أنه هو المقام الأعلى وأنه مستجاب الدعوة وأن الله تبارك وتعالى سيعطيه كل ما يطلب؟ بهذه النفسية، يعني بكبر وعجب، باعتقاد بعظمة نفسه، الجواب لا. وإنما الإنسان يكون في أرض عرفات معظما لله عز وجل، وذائبا في نفسه، متواضعا بين يدي الله تبارك وتعالى، يشعر بفقره وانكساره وضعفه وذله بين يدي الله عز وجل، يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وعند ذلك يدعو لإخوانه ولأهله من غير الحجاج، ويقول: يا رب إن لك عبادا ليسوا في عرفات، إنهم يشتاقون إلى أرض عرفات، لسنا بأحب إليك منهم ولسنا بأفضل منهم وكذا، يدعو بهذا النفس. طيب يلي هون أيضا بغير عرفات يدعون أيضا لأهل عرفات. تصوروا أخواننا عندما نتبادل الدعاء فيما بيننا ويدعو كل واحد منا لأخيه ويرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لأخيه. هذه أيها الإخوة آداب يجب علينا أن نلاحظها عندما ندعو لبعضنا.
فعن عبد الله بن عمرو: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب.
دعوة غائب لغائب. فإذا دعوت أيها الأخ لأخيك قال لك الملك: ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك أو مثل ذلك، يعني الله عز وجل استجاب دعاءك لأخيك وأعطاك ضعف ما دعوت به لأخيك، فأنت رابح مرتين بدعائك لأخيك وبإعطاء الله إياك ضعف ما دعوت به لأخيك.
إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: دعوة الأخ لأخيه مستجابة، رواه مسلم. وله مثل ذلك.
طبعا دعوة الأخ لأخيه مستجابة بوعد الله، بفضل الله، بإحسان الله، فالله عز وجل وعدك أن يستجيب دعاءك بغض النظر عن صلاحك وعن ولايتك وما شابه ذلك. ونحن أيها الإخوة نطلب الدعاء من بعضنا ونتقرب إلى الله بالدعاء لبعضنا، ونحن الآن نتكلم لسنا في باب الدعاء بل في باب الأخوة والصحبة، لأن الدعاء لبعضنا مما يعزز معاني الأخوة فيما بيننا. يعني أنا عندما أدعو لك في ظهر الغيب حيث لا يراني إلا الله ولا يسمعني إلا الله، أذكر اسمك في الدعاء، وربما كان في السجود أدعو لك بأمور الدين والدنيا. طيب هذا يدل على ماذا؟ يدل على محبتي لك واهتمامي بك وحرصي على قضاء حوائجك وشعوري بألمك. لذلك أنا الآن أعزز أخوتي معك من خلال الدعاء لك. لذلك إخوتي الأكارم تعالوا بنا نعود أنفسنا أن نذكر بعضنا بالدعاء، أن نذكر بعضنا بالدعاء. وشيء جميل يا أيها الإخوة أن يكون لكل واحد منا ورد من الدعاء يذكر فيه إخوانه: اللهم اغفر لأخي فلان 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 بأسمائهم. والعجيب إخواننا أن الإنسان عندما يعتاد ذلك تجد أن الذاكرة تزج بأسماء بين يديه ربما نسيها منذ زمن، كأنها أرزاق من الله عز وجل أن يذكرك أخوك بالدعاء، هذا رزق، وأن يعني تذكر على ألسنة الصالحين هذا رزق. لذلك ندعو إخواننا: اللهم اجعلنا مذكورين على ألسنة أوليائك، اجعلنا مذكورين على ألسنة أوليائك وعبادك الصالحين.
وله مثل ذلك ففي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل ذلك.
يعني يستجاب أيضا لك بمثل ذلك.
ويحفظ الوفاء أي وفاء العهد، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، بالثبات على المحبة معه ومع أهله وإخوانه.
ما شاء الله. الله يا أيها الإخوة يعني هذه النصائح نصائح كريمة شريفة مباركة في إصلاح علاقاتنا فيما بيننا. فنحن أيها الإخوة طالما أن أخوتنا مبنية على أساس الصلة بالله وأساس الإيمان بالله فينبغي أن تبقى ثابتة تدوم إلى يوم القيامة، لأن حاجتنا لبعضنا يوم القيامة أعظم وأهم من حاجتنا لبعضنا في هذه الدنيا. يعني أنا بحاجة لك ليس في الدنيا، أنا لا أحتاج إلى مالك ولا إلى منصبك، أنا أحتاجك أخا في الدنيا تسيجني وتعينني وتشفع لي غدا بين يدي الله تبارك وتعالى.
معه ومع أهله وإخوانه أي في حال غيبته وبعد موته وبعد زمانه.
والله شيء إخواننا نأسف له جدا عندما نجد أخوين تآخيا في الله ثم بعد ذلك انقطعت هذه الأخوة بينهما لأمور دنيوية. كل اثنين كانوا مع بعض ما شاء الله، شو صار بيناتهم هلا؟ ربما انقلبت الأخوة إلى عداوة. لو سألنا عن أسباب ذلك أيها الإخوة لوجدناها ترجع إلى عدة أشياء. أولا أن هذه العلاقة لم تكن على أساس الإيمان بشكل واضح، وإنما كانت علاقة مخلوطة بين أساس المصلحة الدنيوية وبين الأخوة في الله. فلذاك لما تعطلت أو انتهت المصالح الدنيوية ما الذي حصل؟ غابت هذه الأخوة بين هذا الإنسان وبين أخيه. الشيء الثاني إخواننا أننا عندما نقصر بحقوق الأخوة تضعف هذه الأخوة وتزول شيئا فشيئا، لأن الأخوة بيننا تدوم بقيامنا بحقوق هذه الأخوة. أما أنا الآن عندما يعني أقصر في حقك وتقصر في حقي، شيء طبيعي أن الأخوة تتراجع شيئا فشيئا. الشيء الثالث يا إخواننا الأخطاء التي نتبادلها فيما بيننا وتشتد فيما بيننا مما يقطع الأخوة بيننا، وهذا أمر أيها الإخوة نلاحظه في العلاقات الانفعالية. يعني أنا وياك الآن بلحظة كنا حبايب، كنا ما شاء الله بلحظة صرنا أعداء وخصوم. طب يعني ما هذا الحال؟ يعني لماذا نكون هكذا؟ يعني لماذا نكون يوم في أعلى مستويات الأخوة ثاني يوم صار خلاف شديد؟ ليه؟ لماذا لا نجعل أخوتنا أرضا تزول عليها خلافاتنا وتحل عليها خلافاتنا وتجتمع بها كلمة؟ لذلك أيها الإخوة ما ذكرناه من حقوق ماضية هذا كله يجب علينا أن نراعيه حتى نحفظ هذه الأخوة التي بيننا. لذلك إخواننا كل واحد منا الآن ينبغي عليه أن يتذكر إخوة له في الله. منذ فترة من الزمن انقطعت عنهم وانقطعوا عني، يا ترى ماذا فعلت بهم؟ يعني ربما إخواننا أحيانا يحصل سفر، يحصل تباين باللقاءات، فشيء طبيعي تضعف هذه الأخوة. لكن ينبغي إخوة الأكارم أن نبقى متواصلين نتبادل معاني هذه الأخوة لنحقق منافعها في الدنيا والآخرة. والحقيقة إخواننا أن الإنسان متى يدوم على الأخوة؟ عندما يشعر أنه منتفع بهذه الأخوة، لكن ليس في الدنيا ولكن في الآخرة. يعني فلان أخي في الله أنا أريده أن يكون شفيعا لي عند الله عز وجل، لذلك أنا أداوم على أخوته وعلى القرب منه لأدخره لآخرتي. أما أنا الآن إذا شعرت باستغناء عن إخواني إذا لماذا أواصلهم؟ أنا الآن ماري بحاجة لأحد، إذا معنا لماذا أواصلهم؟ بل أرى أن الناس يحتاجون إلي، لذلك يجب عليهم هم أن يواصلوني وأن يتقربوا مني.
فكانوا أي السلف يبالغون فيه كما تقدم.
سبحان الله.
وورد قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثير في الحياة.
قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثير الوفاء في حال الحياة. سبحان الله. أن تبقى وفيا لأخيك، أن تبقى وفيا لأقاربك، أن تبقى وفيا لعلاقاتك الاجتماعية. يعني اليوم إخواننا بنلاحظ الآن متى ما مات مثلا القريب عم أو خال ما بأزرنا أولاد العم أولاد الخال إلا نادرا. نعم التواصل صار ضعيفا، وكذلك الآن ربما الجيران وكذلك الأصحاب، أن هذه العلاقة تزول شيئا فشيئا، بينما الوفاء كان من صفة الكرام في السلف الصالح.
فكانوا يبالغون فيه فيحبون كلب الحبيب أي مراعاة لقلب الحبيب.
سبحان الله.
ويشير إليه قوله سبحانه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.
لما صحب الصالحين ذكر في القرآن إلى آخر الزمان بالصحبة للصالحين.
نعم. ولله در القائل رأى المجنون في البيداء كلبا.
رأى المجنون مجنون ليلى.
فمد له من الإحسان ذيلا فلاموه على ما كان منه وقالوا لما منحت الكلب نيلا فقال دعوا الملامة إن عيني رأته مرة في حي ليلى.
سبحان الله. شوفوا إخواننا هذا يعني أبيات كيف كان هذا المجنون في محبته لليلى، فما بالك بمحبة الإنسان لله عز وجل. كما ذكرنا هذا الإنسان يعظم كل من ينسب إلى الله عز وجل ويحب كل من ينسب إلى الله تبارك وتعالى.
وورد أي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت أي العجوز كانت تأتينا أيام خديجة، وإن كرم العهد أي حسنه وبقاءه من الإيمان أي كماله. حين أي ورد حين أكرم عليه السلام عجوزا أي دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال الحديث.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.